ودموع الأم تناجيك.
الواحدة من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء يصحبكم فيه خالد العبد الله. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أمريكا مضطرة للعودة إلى الاتفاق النووي، لكنها مطالبة ببذل الجهود لتحصل على عضوية هذا الاتفاق أيضا. وأوضح أن الاتفاق النووي كان قد أبطل التهم الأمنية الموجهة إلى إيران، بما في ذلك 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران التي لم تدخل حيز التنفيذ. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أهمية استتباب الأمن في الخليج الفارسي والمياه الدولية، مشيرا إلى أن إيران ليس لديها أطماع تجاه سائر الدول. وأعرب الأدميرال تانكسيري عن رفضه منع إيران من إبحار سفنها في المياه الدولية فيما يتم السماح لسفن سائر الدول بالملاحة فيها. أعلن بيان للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس قد أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم الرباط على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بأسرع وقت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس اتفاق المغرب والكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات بينهما. انتقدت منظمة الأمم المتحدة إعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وقال متحدث باسم المنظمة أن هيئة الأمم المتحدة لن تغير موقفها من قضية الصحراء تبعا للموقف الأمريكي، وستواصل العمل من أجل إيجاد حل لهذه القضية. استنكرت حركة حماس والجهاد الإسلامي أعلان اتفاق التطبيع بين المملكة المغربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أن ما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب خيانة لثوابت الإسلام والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين، فيما اعتبرت حماس ذلك مغايرا لإرادة الشعب المغربي. أحيا العراق الذكرى السنوية 3 لدحر جماعة داعش الوهابية بالتأكيد على عظمة ما تم إنجازه وتضحيات العراقيين وفتوى المرجعية الرشيدة ودماء الشهداء الذي أثمر بتطهير 3 الأراضي العراقية خلال فترة قياسية لم تتجاوز 3 سنوات. وصفت صحيفة هيل الأمريكية إرث وزير الخارجية مايك بومبيو بالكارثي، قائلة أن بومبيو أفرغ وزارة الخارجية من مواهبها وتبنى سياسات فاشلة. وقالت الصحيفة أن المؤرخين سيذكرون بومبيو كمثال للفشل خيب آمال الحلفاء، وأن فشله الأهم هو الخروج من الاتفاق النووي ومحاولاته تمديد حظر السلاح على إيران بشكل قاد لتصويت مهين لواشنطن في مجلس الأمن الدولي. أعلن قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أن عدد القوات الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص عدد القوات الأمريكية هناك إلى 2500 عسكري. وقال الجنرال ماكنزي أن البنتاغون سيتمكن من مواصلة عمليات ما أسماه بمحاربة الإرهاب بالرغم من انسحاب جزئي للقوات الأمريكية. وأخيرا أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن محادثات اللحظة الأخيرة حول اتفاقية تجارية لمرحلة ما بعد بريكزيت مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تفشل، وحض جونسون البريطانيين على الاستعداد لاحتمال عدم التوصل للاتفاق. ختام هذا الموجز شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي خالد عبد الله والسلام عليكم.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة فيها مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله على التوالي. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت. هذا المقطع من الآية بقراءتين الواقع: قراءة نحن قدرنا بينكم الموت، وقراءة نحن قدرنا بينكم الموت. القراءة اللي نحن قدرنا بينكم الموت تشير إلى ناحية، قدرنا من القدر يعني جعلناه قدرا مقدورا، يعني جعلناه غاية حتمية بتعبير آخر، أن كل إنسان قدره الموت، لا بد وأن ينتهي إلى الموت. هسه قد واحد يقول أن هذا المعنى ليس من المعاني الغامضة اللي يحتاج إلى أن القرآن الكريم يصرف به عناية. مفروض كل واحد يعرف أن غاية الموت، نحن نعرف بالبداهة بالحس يوميا، نلاحظ أن يموت عندنا ميت نحمله ندعه التراب ونرجع. المسألة بدرجة من الوضوح بحيث ما يحتاج أن يهتم بها القرآن الكريم، أمر مكشوف وظاهر. هو الحقيقة مع أن هذا أمر مكشوف وظاهر، لكن مع ذلك يحتاج هالعناية. ليش؟ لأن الإنسان لشدة حبه لنفسه ولشدة حبه للبقاء لا يكاد يصدق بالنسبة إلى الموت، ما يصدق بالموت بالنسبة إليه. تمام، يقول لك صحيح أن هذا مات أنا وودعته وصلت إلى القبر ورجعت، لكن هذا مات بسبب عنده مرض، عنده أجل، أنا بعدني ما بي شيء، لا مريض ولا عندي أجل ولا بي شيء إطلاقا. يعني ما يرضى، ما يسمح لنفسه أن يصدق بأن الموت راح يجي لشدة حبه للبقاء. الإنسان يحب البقاء، يود يحرص على الحياة، لشدة حرصه على الحياة وحبه للنفس ما يكاد يصدق بالموت. ولذلك الكلمة المنسوبة للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: والله ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الموت يقين لا شك فيه، لكن عند الإنسان أشبه شيء بالشك الذي لا يقين فيه، مع أن يودع أحباءه وأعزائه وإخوانه يوصلهم إلى الموت إلى القبر ويرجع، ومع ذلك تلقى غير مصدق بالموت. مو يقول الشاعر: نراع لذكر الموت، نراع لذكر الموت ساعة ذكره، وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب، يقين كأن الشك غالب أمره عليه. وعرفان إلى الجهل ينسب. الحقيقة أن القرآن يريد يصدمنا بها الحقيقة المرة، يريد يوقظنا، لأن الناس نيام الواقع، يحاول إيقاظهم، يقول نحن قدرنا بينكم الموت، يعني أن هذا الموت قدر محتم لكل كائن في هذه الحياة لا بد وأن يصل إليه، طال العمر أم قصر. الحقيقة هو هذا، لا بد من الانتهاء إليه. يوم من الأيام سليمان ابن عبد الملك خليفة الأموي لبس ملابس أنيقة ونظر إلى نفسه في المرآة، أعجبه شكله، التفت إلى أحدى جواريه قال لها ما أحلى الدنيا لولا الموت، فقالت إن الدنيا ما حليت إلا بالموت، يعني لو ما اللي قبلك يموت وينطيك مكانه فأنت كان ظليت بمكانك، لو ما أكو موت ممكن نظام الحياة يختل، يعني جيلين ثلاثة إذا ما يصير موت يصبح كل شبر من الأرض يتنازعون عليه 1000 واحد أو 2000 واحد. هو الموت الواقع لابد يطلع من هالحياة ويخلي مكانه إلى غيره، شيل مكانه يعطيه إلى غيره شاء أم أبى، لابد وأن ينتقل، لابد من هذه الحقيقة المرة التي ينتهي إليها الإنسان. قالت وقد سلقت حسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج بها المنى وتمور. لكن اللي يهون الخاطب أن الموت لا يتناول الروح وإنما يتناول الجسد، هذا شوي اللي يهون الخاطب. نحن قدرنا بينكم الموت، الموت مش أمر يعدم الإنسان، لو كان أمر يعدم الإنسان لكان حق الإنسان أن يتحسر وأن يصير عنده لوعة، يعني لو الإنسان غاية الموت وخلصت انتهى كل شيء، يعني إذا مات بعد ما في شيء ذاك الوقت يصير عنده الحسرة مضاعفة، لأن يقول لك أنا إذا كان الدنيا غايتها يموت الإنسان وينتهي كل شيء، هذا اللي عمره كله يعبد الله عز وجل ويأمل من الله رضا ويأمل من الله نعيم ويأمل من الله جزاء، إذا صار البناء الموت لهنا الدنيا بس موت وهي هي، هذا معناها أتعاب كلها ضاعت، معناه الدنيا لوعة وحشرة عليه. وكذلك هذا اللي مثلا تصدق في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، بذل دمه في سبيل الله، لو كان الأمر عند الموت وينتهي طبعا الحياة راح تكون حشرة، طبعا الإنسان يقول ما طول هي أيام أعيشها أيام قلائل، إذا خلي أحول الدنيا إلى غابة، أحولها إلى غابة، القوي أخذ الضعيف، أشبع شكثر أقدر أشبع، شكثر أقدر أرضي أنانيتي، شكثر أقدر أرضي غرائزي. لكن القصة مو هالشكل، الموت مو أمر يعدمنا، الموت قنطرة تعبر بنا إما إلى جنة أو إلى نار، نعم، يعني مجرد واسطة. اللي يهون الخطب أن الإنسان لا يموت وإنما يفرق بين جسمه وبين روحه، وإلا موت ما كل واقع، اللي نسميه موت هو عبارة عن فراق الروح للجسد، أما أن الإنسان من بعد ما يفارق روحه بدنه بطبيعة الحال ينتقل إما إلى شعور بالنعيم أو إلى شعور بالعذاب، إلى أن يبعث الله الناس، إلى أن يتم البعث والنشور. وإلا في واقع الأمر الموت، الموت إحنا إنما نرتاع من عنده لأن يقطع حبل الحياة. الإنسان متعلم على الأمور الحسية، بيجتمع بأصدقائه وبأهله وبأحبائه، وعنده بعد فلوس شوية مو شبعان من عدهن، وعنده أوطار بالحياة مو قاضية، لذلك يتألم. وإلا في واقع الأمر الموت أمر لا يعدمنا وإنما يفرق بين أرواحنا وأجسادنا. على العموم القرآن الكريم يريد يصدمنا بها الحقيقة، يريد يقول أن هذه الحياة ستفارقها بجميع مظاهرها، يعني أنت لن تبقى تعيش في غفلة، شوية ضع في حسابك للآخرة حساب، يعني بنفس الوقت لا تظل بس منغمر في الدنيا، اعرف أنك هذه راح تودعها شئت أم أبيت، لا بد وأن تنتهي، تخرج من هذا إلى غيره. أكو فتقطع لأبي نؤاش الواقع، هذا الرجل في أيام الأخيرة هو اتجه اتجاه صوفي آخر، اتجه اتجاه آخر، هذا هو شبع من لذائذ الحياة، بس في آخر أمره لا صار شكل آخر. عند قطعة في هذا الموضوع رائع يقول: يا بني النقص والغير، وبني الضعف والخور، وبني البعد بالطباع على القرب بالصور، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر، سبقونا إلى الرحيل وإنا لبالأثر، من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، رحم الله مؤمنا ذكر الموت فالذكر. القرآن إذن لما يقول نحن قدرنا بينكم الموت، يعني جعلنا الموت قدر تنتهون إليه، هاي بناء على هالقراءة. بناء على القراءة الثانية: نحن قدرنا بينكم الموت، هذه شو تشير؟ هاي تشير إلى أن الموت والحياة خاضع إلى تخطيط. كيف يعني؟ يعني الله عز وجل منذ أن خلق الدنيا خلاها للدنيا تستقبل يومية قافلة وتودع قافلة، يعني جماعة المولودين تدخل للحياة قافلة المولودين، وتخرج قافلة الموتى اللي انتهى حظهم من الحياة، وتبقى الحياة تستقبل ركبا وتودع ركبا. مو يؤشر إلى هذا المعنى الشريف الرضي في إحدى قصائده الرائعة، يقول: ألا إنما الدنيا، ألا إنما الدنيا غبارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانبه. شلون أكو الشجرة أحيانا غصن منها يصير أخضر وغصن يابس ويوقع؟ يقول الحياة هكذا، غصن منها يخضر جماعة الداخلين إلى الحياة، وغصن يابس جماعة الخارجين من الحياة. ألا إنما الدنيا غبارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانبه، هي الدار، ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب، فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها لأنك ذاهب. هي تشايف مش كثري فرحولة هذا لما يجي المولود يدخل إلى الحياة، خصوصا إذا كان مولود ذكر مثلا، يفرحون وجوز يستعملوا له شيء من مظاهر الفرح. بس أبو العلاء المعري يسجل هالظاهرة في رثائه الفلسفي، يقول: إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. يقول إيش قد يفرحون ساعة الميلاد، لكن حزن ساعة هو أضعاف ذلك السرور. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. الواقع يعدو لأبو العلاء المعري متشائم، هو الرجل مو متشائم إنما واعي، يعني يقظ، يعني مقيم الحياة تقييم صحيح، وإلا متشائم. هي الحياة الواقع الآلام بها أكثر من اللذائذ. الآلام ألفت نظرك، شلون الآلام أكثر من اللذائذ؟ نبه لي هالنقطة. الآن احسب مداخل اللذة عند الإنسان، ايش كثر مداخل اللذة عند الإنسان؟ مداخل اللذة ترى ما تتعدى الحواس، يعني الإنسان مرة يلتذ بشي يأكله بالطعم، يلتذ عنده بي طعم جميل يأكله يلتذ بطعمه، هذا مدخل من مداخل اللذة الطعم. مدخل من مداخل اللذة العين، الإنسان يشوف فد منظر جميل يلتذ به، هاي اثنين. مدخل من مداخل اللذة الحواس، يعني الأعضاء الحسية، يعني اليد إذا لمس فيها شيء نعم يلتذ إليه، هذا مدخل. مدخل من مداخل اللذة السمع، إنسان يسمع نغمة أو صوت جيد يلتذ به. تحسبين 4-5 إذن مداخل اللذة مو أكثر، لكن مداخل الآلام إيش كثر هناك؟ شوف مداخل الآلام. الآلام النفسية لا حد لها. تلقى لك إنسان مو طيب بالدنيا تتألم من عنده. تلقى إنسان ما عنده إيمان ولا عنده خلق مثل الذئب تصيبك منه ألم يعني تجرح نفسيا من عنده. تلقى واحد تحسن إلى ويسيء لك تتألم نفسيا من عنده. آلام الجسد ما تعرف منين يهجم عليك الألم، من إيدك من رجلك من رأسك من عينك من أي عضو من أعضائك. مداخل الآلام لا حد لها نفسيا وجسديا، بينما مداخل اللذة حدودها محدودة جدا جدا محدودة. ومن هنا تعرف أن الله عز وجل لم يضع النعيم في الدنيا، وإنما جعل الدنيا دارا يجتازها الإنسان. نبه لي. دخل نرجع للآية الواقع. الآية الكريمة بها نقطة مهمة. نحن قدرنا إلى بناء على هالقراءة ما أكو داعي يعني الرعب الموجود الآن. وتدري الآن هيئة الأمم المتحدة بيها فرد رعب بأن الناس يوم من الأيام بعد يومين ثلاثة يعني راح الدنيا تصير لك ما بيها مكان محط رجل إذا استمرت يعني كم جيل بعد إذا هالتكاثر يستمر بهالمعدل، يقول لك أن الدنيا ما راح يبقى بيها مكان لواحد يستقر. يشبهوها دفرة بكتيريا، تأخذ خلية من هالحيوانات خليها وبرض بطل حليب وتغلقها. هذه تتكاثر. ليش تتكاثر؟ على شكل متوالية هندسية. التفت للنقطة. التكاثر الآن الموجود بالبشر على شكل متوالية هندسية مو متوالية عددية. المتوالية الهندسية شلون؟ يعني 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64 64. هذا التوالي نسميه متوالية هندسية. البشر يتكاثر على هالشكل على شكل متوالية هندسية. يعني هذه يقولون هاي البكتيريا الحبة الوحدة هذه إذا ظلت على هالتوالي لمدة نصف ساعة تغطي الكرة الأرضية كلها بغلاف سمكة 30 سنتيمتر من الميكروبات. نبه. فالأعداد مروعة هائلة. يقول لك هاللون عينا الإنسان إذا صار البناء يمشي على هاللون من التكاثر على المتوالية الهندسية، والأطعمة أطعمة العالم تمشي على متوالية عددية مو متوالية هندسية، راح يصير اختلال بالتوازن بين الطعام وبين البشر. راح يوم من الأيام الناس ما تلقى لها رغيف ولا تلقى لها ثوب تلبسه مثلا. فيقول لك القضية مرعبة، راح ينتهي الأمر إلى حالة مرعبة. طبعا هذا التشاؤم بدأت به نظرية مالتوس وعقبتها نظريات كثيرة. زين، هذه الحقيقة هالمعنى يخوف، لكن الآية الكريمة إذا قرأناها على هالقراءة نحن قدرنا بينكم الموت يصبح لا موجب للتخوف. ليش؟ لأن الله عز وجل مثل ما قدر الداخلين للحياة، مثل ما قدر عدد اللي يطبون للدنيا، قدر عدد اللي يطلعون من الدنيا الخارجين من الحياة. يعني ولا التوازن، أكو توازن بين الأموات والأحياء، قافلة الأموات مع قافلة الأحياء. نحن قدرنا بينكم الموت يعني أنكم تخضعون إلى قدر. هذا الإنسان إش كثر إلى حياة، يعني إش قد الله عز وجل مقدر له. إذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون. مفروض أن عند فترة معينة هالفترة المعينة يقضيها، إذا قضاها وخلص بعد يطلع يعطي مكان لغيره، لأن هذا المكان ما راح يبقى إلا المفروض هالمكان ها لا يبقى له، كون يجي غيره يحتله. لا بد من أن يترك مكانه لغيره شاء أم أبى. شنو عبدة ابن الطبيب، هذا من شعراء العرب المبدعين. هذا قالوا له إحنا نريد نبني لك بيت قصر تسكنه، فارتجل هذه الأبيات. شنو قال؟ ولقد علم بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع. يقول أنا قصري مو هذا البيت اللي تقولوا لي أنت راح تشكنه، هذا راح أشكنه يوما ثلاثة وبعدين راح أطلع أطيل غيري شئت أم أبيت. هذا القصر ما راح أبقى بيه. ولقد علمت بأن قصري الصدق ياهو الحفرة اللي راح يحطوني بيها يشيلني إليها الشرجع، الشرجع النعشي جنازة يعني. ولقد علمت بأن قصري حفرة غبراء يحملني إليها شرجع. فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والأقربون إلي، ثم تصدعوا وتركت في غبراء يكره وردها تشفي الرياح علي حين أودع. يقول هو هذا قصري الواقعي اللي راح يذبوني به ويرجعون عنه، ماكو لحظات يعني. أأكد لك يستوحشون من عنده بعد مقبرة هذه، وصلوا أهالوا عليه التراب ورجعوا. كأني بأحبابي على حافتي قبري، يهيلونه فوقي وأدمعهم تذري. فيا أيها المذري علي دموعه، ستعرض في يوم عني وعن ذكري. عفى الله عني يوم أترك ثاويا، أزار فلا أدري وأجفى فلا أدري. هو هذا الواقع ها؟ أي نتيجة المصير المؤلم. نحن قدرنا بينكم الموت. ثم انتقلت الآية الكريمة، أجابت على سؤال مضمر. التفت لها النقطة اللي أذكرها إليك، المفسرين يقولون القرآن الكريم أحيانا بملامح نفسية، يعني بتعبير آخر يجاوب على سؤال نفسي، بإجابات على أسئلة نفسية، بخطرات نفسية من جملتها هذه. شلون يعني؟ كأن الإنسان إذا عرف أنه راح يموت ويتحول تراب، يدور بنفسه سؤال أن يمكن يطلع من بعد هالموت، يطلع من التراب، شي طلع من التراب، وهذا صار تراب بعد، يرجع مرة أخرى يولا. إجا القرآن الكريم يجاوب على هالسؤال، قال وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. نبه يعني، يقول له أنت يا من تتصور أنك إذا راح تروح وتصير تراب بعد ما راح تطلع مرة أخرى، لا أنا أجاوبك، أنا إحنا مسبوقين انقناك من عالم إلى عالم. ياهو العالم إلى عالم، هسه أشرح لك إياه. شكم مرحلة يمر بها الإنسان؟ الإنسان يمر بمراحل متعددة. المرحلة الأولى مرحلة التراب، يعني منذ أن كان الإنسان ترابا، يعني أنا وأنت قبل أن نخلق إيش كنا؟ مو كنا في عالم التراب؟ زين؟ يعني يمتصرنا نطفة، صرنا نطفة بعد أن إجا الإنسان إلى أبو أكل الخضر وأكل الفواكه وأكل لحوم الحيوانات. لحوم الحيوانات والخضر والفواكه منين؟ من التراب، من النبات، والنبات من التراب، والشكل. إذن إحنا أول دور نمر به نكون قوة مودعة بالتراب، قوة مودعة بالتراب. هذه القوة المودعة بالتراب تنتقل، يسموها أملاح، والشكل. الأملاح تتحول إلى مواد كما يعبر عنها كربوهيدراتية، تطلع هالمواد نفسها تصعد للنبات، النبات يستحضرها في عمليات كيميائية معقدة. إيش نلبس من بعد ثوب التراب؟ نلبس ثوب النبات. النبات هذا نفسه هو هذا النبات، نلبسه يعني نتحول إلى قوة بالنبات. ينوخذ هذا النبات، ينوكل، إيش نتحول، إيش نلبس؟ نلبس صلب الأب، نصير نطفة بالصلب. ننتقل من صلب الأب نطفة إلمن إلى رحم الأم، نلبس رحم الأم. من رحم الأم ننتقل نلبس هالجسد العنصري هذا، نطلع جنين يبقى بالحياة قد الله مقدر له يعيش بالحياة، بعدين يخلع هالثوب العنصري هذا هالجسد، يرجع يلبس الثوب الأثيري، وهذا الجسد اللي صار من التراب يرجع إلى التراب مرة أخرى، يرجع إلى عناصره الأولية. مثل ما بدأ من التراب عاد إلى التراب. بسم الله الرحمن الرحيم، وكما بدأنا أول خلق نعيده، يرجع أيضا إلى التراب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، اقصر فإنك مشروب ومأكوله. بعدين هو هذا التراب نفسه اللي ننزع به أجسادنا، هم نفس الشيء تعود الدورة عليه نفسه. يجي الواحد من الناس من الكرة الأرضية يأكل النبات، وهو يتصور أن هذا النبات اللي جاياك لنبات، ما يدري أن هالنبات هو عينا كان جسد، وكان عين، وكان إيد، وكان رجل، أجساد هي نفسها. تلتفت للتعبير اللي صور الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فلو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت: ذهبوا في الأرض ظلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم. سيمر علينا هالمعنى خلال شرح الآية. زين، إذن القرآن يقول: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم. وأنت تغيرت من شكل إلى شكل، أنت ليش تستغرب أنك شي طلعك إذا صرت إذا متت شي طلعك مرة ثانية؟ وأنت كنت تراب وصرت إنسان، اللي قدر يطلعك من التراب أول مرة يقدر يطلعك من التراب مرة ثانية، مو شكل؟ شو التفت للآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أفعينا بالخلق الأول؟ يقول: إحنا أول ما خلقناكم إعجزنا لما طلعناك من التراب. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أنت على طول جاي تخلع وتلبس، يومية عندك تموت خلايا حية وتبدأ إبدالها خلايا، تطلع أخرى خلايا جديدة. الجسم يومية بحي وميت، تتغير أجزاء الجسم مستمرا تتغير. إذن أنت في عملية حياة مستمرة، عملية حياة وموت. إحنا لما خلقناك أولا اعجزنا حتى تستكثر على الله عز وجل أن يبعثك مرة أخرى، تستكثر على الباري أن يبعثك دفعة ثانية مرة أخرى. أبدا، اللي استطاع أن يبدأ بالخلق يقدر يخلق مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لاحظ هالعبارة، نسي خلقه، نسى منين مخلوق هو بالأول. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. اللي استطاع أول مرة يخلق، نعم، يقدر يعيد مرة ثانية. زين، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم بعد وننشئكم فيما لا تعلمون. هذه النقطة اللي صار بها نزاع. شلون يعني وننشئكم فيما لا تعلمون؟ هذه التناسخية ذولا مجموعة من المفسرين اللي تأثروا بالفكر التناسخي. شنو هو الفكر التناسخي؟ فكرة التناسخ ترى اجت من الهند. التفت لي، الهند باعتبار جزيرة العربية تقع في طريق الهند. سابقا مراكو، حتى الآن مراكز التجارية لما يتمر يجيبون التجارة من الهند ويطلعون بها إلى الغرب إلى أوروبا، يمرون بها عبر الجزيرة العربية عبر العراق إلى أن يطلعون إلى سوريا. زين، هذول لما ينقلون هالقوافل ويجون، من يجون طبعا يحلون بالبلد يومين ثلاثة، يلتقون بأبناء البلد، يصير تبادل آراء تبادل أفكار ما بيناتهم. زين، فنقلوا آراءهم وأفكارهم. من جملة الأفكار اللي نقلوها نقلوا نظرية التناسخ. نظرية التناسخ شنو هي؟ أن الإنسان بالحياة يو خير يو شرير، واحدة من اثنين. فإذا كان خير إذا مات تحل روحه بحوصلة طير أخضر، حوصلة بلبل، حوصلة مثلا بعض الطيور الجميلة أو بعض الحيوانات الأليفة. وإذا شرير لا، تحل روحه بجسم شرير، جسم حية، جسم عقرب، جسم خنزير مثلا، ويبقى ينتقل إلى الأدون فالأدون إلى أن يوصل إلى الأجسام الدنيا، إلى أجسام الحشرات. هاي النظرية. النظرية ذولا ايش يستدلون؟ يقولون أن معنى قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني أنت من بعد ما تموت روحك وين راح تروح؟ ما تدري، فيما لا تعلم. يعني يجوز يصير بجسم بعير، يجوز يصير بجسم ناقة، بجسم بقرة، بجسم شاة، بجسم حيوان شرير. فالتناسخية استغلوا ظاهر الآية ولزموا. ما طول أنا مريت بها النقطة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أرسل عبد الله ابن العباس للاحتجاج مع الخوارج قال لعبد الله ابن عباس لا تحاججهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه، ما يجي إلى اللفظة يأخذ معناها الظاهر، لا، يأخذ من اللفظة الشيء اللي يوالمه، وهي المصيبة هنا. تعال لما تجي للاختلاف الآن بين المذاهب الإسلامية، الاختلاف بالأحكام الشرعية، ترى كل مرد إلى ظواهر الألفاظ، تلقى أكو ألفاظ ظواهر الألفاظ هذه يختلفون فيها. واحد يقرأ لك الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، واحد يقرأها وأرجلكم، هذا يقول لك اعطفها على اغسل، وهذا يقول لك اعطفها على امسح. الاختلاف اجى منها، اجى من فهم قراءة الآية. الآية الكلمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن الظاهر مثلا أن العطف يكون على الأقرب فيقرأها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا يقول لك لا أنا اعطفها على الغسل. ما تقدر تقول له لا، يقول لك أنا فاهم من القرآن هكذا وعندي رواية. نبالي جيم على التمسك بالظواهر. ولذلك أكو بحث عند الأصوليين، ظاهر القرآن حجة ولا؟ طبعا حجة، ماكو واحد يقول ظاهر القرآن مو حجة أبدا، إلا إذا اصطدم بالعقل. إذا اصطدم ظاهر القرآن بالعقل لا، ما نقبله. إذا اصطدم بالخطوط العامة للإسلام ما نقبله أبدا. ويجين لعله يجينا إن شاء الله خلال الشهر بعض آيات بها شواهد. المهم اللي أرجع إليه أن ذولا استغلوا ظواهر القرآن، ولذلك أنت تيجي تلقى كثير من بعض المذاهب ومن بعض الآراء يأخذ لآية ويريد يدلل بيها على رأيه، يريد يبرهن بيها على رأيه. ها؟ مثلا يجيك واحد يقول لك أنا إنما أتعامل إنما أسالم اليهود لأن القرآن يقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. أنا أسالم اليهود، حرب خلصت هذه، قم شلب لك بالقرآن، طلع له مو من القرآن والآيات، إن جنحوا ذولا مو جانحين، أنت حضرتك الجانح ذولا مو جانحين، لا، يقول هذا خلص أنا مثلت بالآية. يجيك واحد آخر كل واحد عنده رأي مو كلب لك بآية من القرآن وقال لك خلص أنا أمشي وفق تعاليم القرآن، أنا أمشي وفق ظواهر القرآن. يا أخي مصيبة والله بلا. هي هاي المشكلة، أنت لو تقرأ عبر التاريخ إيش قد أكو ناس يتمسكون بظواهر القرآن والقرآن بريء من أوضاعهم وبعيد عنهم. فالقرآن الكريم لما يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، ها، مو يم هالموضوع، مو يم موضوع التناسخ أبدا أبدا. ولهذا واحد لما طبع الإمام الصادق سلام الله عليه قال ابن رسول الله أنا سامع رواية يقولون المؤمن إذا مات تحل روحه في حوصلة طير أخضر يسرح بها بالجنة. صدق هالشكل؟ الإمام قال له المؤمن أكرم على الله من أن يضع روحه في حوصلة طير أخضر، إنهم في أجساد كأجسادهم، هذا الجسم المثالي عينا يلبسه الإنسان من بعد الموت، جسم شفاف مثل جسم هذا عينا، إلى أن الله عز وجل يبعث الخلائق يرجع يلبس جسد العنصري. قال للمؤمن مو بحاجة إلى أن الله يحطه بحوصلة طير، هاي قال نظرية باطلة تشير إلى التناسخ. نعم، وطبعا اللي يقول بالتناسخ أنا نعتبره كافر، الذي يقول بالتناسخ نعتبره كافر، يعني لا 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 يمكن أن يعترف مسلم بالتناسخ إطلاقا. زين، إذن شنو معنى الآية؟ اتنبهي، الآية ترى مو يم مصير الروح، الروح مو شي يموت. تقدر شوي أضرب لك مثلا، أقرب لك دي المعنى ولو دقيق. نبه لي أنت الآن تفرق بين الكلمة والمعنى مال الكلمة، تمام؟ يعني الآن أي كلمة من الكلمات بها حروف وبها معنى، يعني أفرض كلمة لحم، اللام حاء ميم، زين، هاي بها حروف ثلاثة وإلها معنى. المعنى شنو؟ المعنى هو عبارة عن هالمادة البروتينية اللي يأكلها الإنسان. زين، اللفظ شيء والمعنى شيء، المعنى قابل للموت طبعا مقابل للموت، اللفظة قابلة للتمزق، يمكن توخر الميم على حدة والحاء على حدة واللام على حدة تمزقها لفظيا، الجسم الهيكل الخارجي يتمزق، لكن المعنى ما يتمزق، مو قابل للموت. الروح مجردة من هالنوع، ليست قابلة للموت، لا يعتريها فناء. فالقرآن مو يم الروح أبدا. هنا لما يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني أن هالجسم مصير من بعد الموت شنو؟ لأن هي الآية كلها منصبة على شرح أحوال الجسم، هي أو من أول ما أجت نحن قدرنا بينكم الموت وقلت لك اللي يموت الجسم، وما نحن بمشبوقين على أن نبدل أمثالكم. الآية يم الجسم، لأن الجسم كان تراب، ثم صار جسم ثمرة، ثم صار جسم نطفة، ثم صار جسم إنسان، ثم خلع جسم الإنسان ورجع للتراب. فكل الحديث يم الجسم. القرآن شي يقول؟ القرآن يقول وننشئكم فيما لا تعلمون. يعني هذا جسمك اللي تتعب عليه. انت شايف الإنسان لما يصبح الصبح يقعد يعاير روحه بالمرآة، يغسل، خاف جسمه وصخ، خاف وجهه عليه وصخ، يأخذ صابون يرتاح، ها يلا يطلع لي برا. لكن أكو واحد من عندنا قبل ما يطلع لي برا مثل ما يغسل جسمه يغسل روحه، يقول أنا مسلم والله خل أغسل روحي شوية من الحقد قبل ما أطلع، أغسلها من التعدي من الافتراء، خلي روحي أنظفها من الكذب، أنظفها من الغش. يشرف على روحه، ها قد ربع ساعة يحاسب روحه، يجري حساب لروحه، يسأل روحه، عدها أمانة، عدها عفة، عدها صديق، ينظفها من الموبقات، ينظفها من الرذائل. والحال هو إنما صار إنسان بروحه مو بجسمه، جسمه يروح لكن روحه ما تروح. القرآن يقول هذا الجسم اللي تعبون عليه، الجسم اللي كل أتعابكم تصير عليه، هذا ننشئه فيما لا تعلمون. وين يروح أنت ما تدري. شالوا مثلا لهالجسم لبوا بالتراب، لما انذب التراب اجا واحد اخذ من عنده ذاك التراب سوى لبنات، سوى من عنده لبن بنى بيته فيه، والشكل صار لبنه انبنى بيت من عنده. البيت اللي سكنه مجموعه من الرؤوس ومن العيون ومن الاعضاء، لان هاي الوجه الارض كله كان بشر، والشكل طيب. يمكن ان هذا هو نفس الانسان لما انذب التراب غرسوا عليه شجره، اجت الشجره صارت شنو غذاء من عنده، واجينا احنا للغذاء اكلنا. ممكن صار تراب وشال الريح لبى بالبحر، وهذا التراب انتهى تمزق، ممكن مات، اجى الماء اخذه واكلته الحيتان، وجابون الحيتان واكلنا لحمها، واختلط اللحوم بعضها بالبعض الاخر. هاي يسموها الفقهاء شبهة الآكل والمأكول، أن يقولون لما يريد الله عز وجل يبعث الخلائق، شلون يبعث الجسم؟ وين يلقاه؟ بيا مكان، لأن هذا جسم الإنسان إلى يا مكان يروح، يروح قسم للبحر، قسم يأخذ الهواء، قسم تأكل الديدان والحشرات، الديدان يأكلها غيرها. وإذا هالجسم يتوزع له بمليون جسم وين نلقاه؟ فرد إشكال تافه. أولا وين نلقاه؟ مو شيء، إحنا إذا عشير علينا على الله مو عشير. يعني الآن أنت لما تجيب مغناطيس خليه يجذب الأجسام المعدنية، يميزها عن الأجسام غير المعدنية. إذا المغناطيس بقدرة على تمييز الأجسام، الله الخالق بوسعه أن يعني يميز الذرات بعضها عن بعضها، زين؟ أي وحدة. ثانيا أن المسألة شلون الله يبعث الخلائق، لأنه إذا راد يطلع هذا الجسم، هذا الجسم مخلوط ويا جسم واحد آخر، يجوز هو جسم شرير انخلط ويا جسم واحد خير، فشلون هذا يجيبه يدخله الى الجنة وهو جسم شرير؟ ما يصير. او يدخله الى النار وبي جزء من جسم الخير، شنو ذنب الخير؟ هذا فرد كلام كله شبهة ظاهرية شفصطة. الواقع شنو هو؟ الواقع ان الجسم خلي يصير مخلوط بالف جسم، كل اثر ما الى. ليش؟ لان الجسم مو هو اللي يحس بالالم ولا هو اللي يحس بالعذاب، اللي يحس بالعذاب الروح مو الجسم. الجسم مجرد ايصال يوصل، وسط يوصل. امثل لك الجسم اشبه شيء بالسلك مال الكهرباء، سلك ينقل الطاقه، مو هو الطاقه، ما يحس بيها ابدا، ينقلها مجرد وسط ناقل. اللي يحس ياه بالعذاب الروح. الان الانسان لما ينجرح مو ايده توجع، روحه توجع، لكن ايده واسطه تنقل الالم. نبالي شوي زين، واسطه تنقل الالم، اما اللي يتالم الروح اليد ما تتالم، بدليل ان الروح اذا طلعت من الجسد لو تقطع على الجسد قطعه قطعه ما يشعر بالالم. اذا اللي كان يالم ياهو الروح. يعني انت الان بيدك حاجه قدامك لازمها بيدك وتدور عليها، مو صايره وياك الف مره، حاجه بيدك تدور عليها وانت مو شاعر انها بيدك، الروح ما متنبه الها. لو كان اليد هي التي تحس لا حست بوجودها، الروح هي التي تحس، الجسد مجرد وسط ناقل ليس إلا. إذن هذا اللي يتصور أنه شلون الجسد راح يختلط بأجساد غيره وشي يطلعها من هالأجساد غيره؟ لا، هذا تصور تافه ما إلى قيمة. مهما يكون إجه كله تراب، هو ما به خاصية، الأجساد كلها تراب سواء من ناحية التراب. لكن اللي يتحمل الألم ويتحمل الشعور باللذة هو الروح. القرآن يقول ننشئكم فيما لا تعلمون، هذا جسمك وين يروح انت ما تدري بيه، راح خلاص من بعد ما صار تراب، انتهى كل شيء. يعني انت يجب ان تعتز بروحك مو بجسمك، وإلا جسمك سينتهي إلى ذرات من الغبار شئت أم أبيت. مو يقول الشاعر ستباشر الترباء، ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك. وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. إذن ننشئكم فيما لا تعلمون بالنسبة للروح، أما الجسد بالنسبة للجسد، أما الروح فلا يعتريها فناء. الروح خالدة، الروح مرفرفة، تنظر إلى أهلها، إذا رأتهم بخير استأنست وإذا رأتهم بشر تألمت، خافقة لا يعتريها فناء. ولهذا أنت تقول بالنسبة للشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. احنا نعرف بالبداهة أن الشهيد قطع جسمه وفارقت روحه جسمه، إذن وين الإحساس؟ الإحساس بالنسبة للروح، الروح هي الخالدة. ولهذا تقول أنت لواحد لسيد الشهداء لأبي الشهداء لما تقف على قبره تقول له أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. ها؟ هو الواقع، روح خالدة مرفرفة يسمع الكلام ويقوى على رد الجواب. الإمام لكن ما يؤذن لهم بالكلام، الإمام أمير المؤمنين مر على المقبرة صاح السلام عليكم يا أهل الغربة، السلام عليكم يا أهل التربة، أما الديار فقد سكنت، وأما النساء فقد زوجت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم قال والله لو أذن لهم بالكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى. لم يؤذن لهم بالكلام إلا أن يسمع، يسمع لا شك يسمع الكلام. ولهذا يقول للحسين بالزيارة أشهد أنك تسمع كلامي وتقدر على رد جوابي. لعل أول واحد وقف عليه على قبره وزار من بعد مشرعه، وقف على قبره عبيد الله بن الحر، هذا مر على قبر الحسين وضع رمحه على حافة القبر وأنشأ يقول أبيات الشهيرة: فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الضلالة والشقاق، فلو أني أواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي. والآث ثاني واحد من بعد هذا منه كان سليمان ابن قبة، هذا مر على القبر الشريف انحنى عليه وأنشأ يقول: مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلتي. أبيات الشهيرة. وثالث واحد وقف على قبره، وقف عليه السبايا عند رجوعهم، وقفت عليه أخته الحوراء ومعها لفيف من السبايا، وذلك عندما لاحت لها أعلام كربلاء ألقت بنفسها من على ظهر الناقة وأقبلت مهرولة يقيمها قبر ويقعدها قبر، إلى أن وصلت إلى قبر أبي عبد الله جلست بجانبه تأخذ قبضات من تراب القبر تشمها: يا من على رغم نزلت بقربكم ردوا سؤال مولهين في حيكم أين البدور الطالعات بأبقكم يا نازلين بكربلاء عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها يا زينب ما غسلوه ولا لفوه به كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء أقام الإمام ثلاثة أيام وعزم على الرحيل. قال له بعض أصحابه يا ابن رسول الله دع النساء تتزود من أهلها. قال إنكم لا ترون كما أرى. قالوا ما الخبر؟ قال إني أخشى على عمتي أن تموت، إنها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. أقبل إليها قال عم قومي. قالت إلى أين؟ قال إلى المدينة. قالت ومن ذا بقي لي بالمدينة؟ إلى أين أرجع؟ من اللي بقى عندي؟ ليس إلا ديار خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. أحبتنا من للوائد بعدكم فليت فداكم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه يا تراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح في عليا فلكم رنت للنور في عليا يا من يسبح كل شيء ويقدس الأعلى الذي سواه فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق جل في عليا الشامخات الشم أيضا أوبت منصاعة لله جل ثناؤه. إبليس رزاقه حقا ولا ينساه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإمام الخميني، كلمات على ثغر الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. طابت أوقاتكم بكل خير، وسعدت أحوالكم، وأنتم تفتحون نوافذ قلوبكم الكريمة لكلمات من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وهو الرجل الذي قاد عصرا وهدم عصرا. جاء للناس بخير الدنيا والآخرة، وصدهم عن كل ما يسوءهم في هذه الدنيا وفي تلك، لأنه يريد لهؤلاء الناس أن يعيشوا حياة طيبة أرادها لهم ربهم سبحانه وتعالى ورسوله الأكرم خاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. ولو تأملنا كلمة واحدة قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من كلمات رسول الله أو كلمات ولي الله الأعظم أمير المؤمنين علي عليه السلام، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره له، أو القولة الأخرى، من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وهاتان الكلمتان في غاية الأهمية لمن آتاه الله البصيرة النافذة والعمل الكريم المخلص لله تبارك وتعالى. فإذ يحب الإنسان أخاه المسلم لله تبارك وتعالى يبارك الله حبه هذا ويزيده به كرامة وهناء وسرورا في هذه الدنيا، وسعادة ما بعدها سعادة في تلك الدنيا. لأن الناس متى ما تحابوا آتاهم الله الخير كله، ومتى ما تباغضوا حرموا أنفسهم كل لطف الله تبارك وتعالى الذي هو مزجا لكل خلقه، فرحمته وسعت كل شيء. والاهتمام بأمور المسلمين أيضا هو الجناح الآخر الذي يتزن به الطير في طيرانه إلى الآفاق العالية عزيزا مكرما. فإذا اهتم الإنسان بأمور المسلمين اهتم بنفسه لأنه أحدهم، وإذا ما كانوا كذلك كانوا قوة هائلة لا تستطيع قوة في الأرض أن تقف إزاءها، إنما تبقى هي وحدها التي تقود الناس إلى الخير وتذودهم عن الشر وتعلمهم ما ينفعهم هنا وما يعود عليهم بالكرامة والسلامة والسعادة والصفاء في تلك الجنان العالية التي كتبها الرب عز وجل لخير عباده.
اللهم صل على محمد وآل محمد.